بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 67 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
فصل يجب تكفينه في ماله،
إلى قوله:
ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: فصل يجب تكفينه في ماله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل يعتبر هو المقام الثالث الذي انتقل المصنف به إلى بعض الأحكام المتعلقة بالميت. فتكلم في الموضع الأول عن حكم عيادة المريض وما ينبغي أن يصنع بالمحتضر إذا حضرته الوفاة، ثم ما ينبغي أن يهيأ به لتغسيله. هذه هي الجزئية الأولى التي تحدث عنها في الموضع الأول. ثم أتبع ذلك بفصل خصه بصفة غسل الميت، بصفة تغسيل الميت، ثم أتبعه بهذا الفصل والذي يتعلق بصفة تكفين الميت. فهذا كله من ترتيب الأفكار. فالأصل أن الإنسان إذا احتضر أن يبدأ في الأحكام بأحكام الاحتضار، ثم ما يتبع ذلك من أحكام غسل الميت، ثم تكفينه، لأن التكفين يقع بعد التغسيل. فبين رحمه الله أنه يجب تكفين الميت. هذه العبارة دلت على مسألة، وهي أن تكفين الميت يعتبر فرضا على ورثته، وكذلك على عموم المسلمين الذين يحضرون الميت. أما بالنسبة لوجوده، فالأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الرجل الذي وقفته دابته يوم عرفة اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. فقوله عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبيه، أمر. قال العلماء: يدل دلالة واضحة على أن الكفن واجب، وأنه لا يجوز قبر الأموات بدون كفن. ومن هنا أخذ العلماء أنه لو وضع الميت في قبره بدون كفن فإنه يشرع نبش قبره وتغسيله ثم تكفينه والقيام بحقه من الصلاة عليه ثم دفنه. فهذا يؤكد أن تكفين الميت لا بد منه، وهي حرمة المسلم ميتا أن يكفن، فتستر عورته ويكفن الكفن الشرعي على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. هذا الكفن يحتاج إلى مادة، وهذه المادة أو المال الذي يستحق لدفعه في كفنه تكون من مال الميت، وهذا هو الأصل. ولذلك إذا مات الميت فإن مؤونة التجهيز تؤخذ من ماله قبل قسمة تركته، فهذه من الحقوق المقدمة، ويعتبرها العلماء من الحقوق العادلة التي ينبغي أن يبادر بها في أموال الموتى والتركات. وأهل الفرائض رحمة الله عليهم من الفقهاء حينما يتكلمون على أحكام الفرائض يقولون: من بعد القيام بحقه من تجهيز ومؤونته. فمؤونة التجهيز يدخل فيها المال المحتاج إليه للكفن. فلو أنه احتاج لثوبين لتكفينه أو لثافتين لتكفينه، وهاتان اللثافتان تكلف مبلغا، يؤخذ هذا المبلغ من ماله ولو ترك ورثة من أيتام وغيره، فهذا حق للميت في ماله. ثم لو أن هذا الميت كان عليه دين وأصبح هناك ضيق بين أن نقضي دينه وبين أن نكفنه، قالوا: يقدم تكفينه على دينه. وحينئذ يكفن، ثم ينظر الباقي فيقسم على أصحاب الديون كلا على قدر شفته من أصل الدين كما سيأتي إن شاء الله في الوصايا. فالمقصود أن تكفين الميت واجب، وأن هذا الوجوب يتعلق بمال الميت إن وجد. فإذا كان الميت ليس عنده مال يشترى منه الكفن وما يحتاج إليه في مؤونة تجهيزه، فحينئذ ينتقل إلى الذي تجب عليه نفقة الميت. فإذا كان هناك والد أو ولد أو أخ عاصب أو نحو ذلك من القرابة الذين يقومون بحقوق النفقات، فإنه حينئذ يتعين عليه أن يدفع مؤونة التجهيز. فإذا لم يوجد عند قرابته ينتقل إلى بيت مال المسلمين. ويجب على من حضر أن يقوم بهذا الحق وهو حق التكفين، يجب عليهم أن يقوموا بحق التكفين فيكفنوه كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسنوا إليه في كفنه كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث. نعم.
مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال يجب تكفينه في ماله.
يجب تكفينه في ماله، هذا هو الأصل، أي مال الميت. نعم.
مقدما على دين وغيره،
مقدما على دين وغيره، أي يقدم أو تقدم مؤونة التكفين على الديون التي للناس وغيره، يعني من الحقوق الأخرى. فلو كان مثلا ميت مات ولم يحج، واحتاج لحجه إلى 2000 وترك 2000، حينئذ إن أردنا أن نكفنه ربما نقص المال عما يقام به عن الحج عنه، فحينئذ يقولون يقدم التجهيز ويؤخذ من هذا المبلغ ولو كان سببا لعدم السداد والوفاء بحق الحج عنه. نعم.
فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته،
فإن لم يكن لهذا الميت مال فعلى من تلزمه نفقته، أي يجب تكفينه على الشخص الذي تلزمه نفقة ذلك الميت، لأن هذا هو الأصل، أن الغنم بالغرم، ولذلك الذي يلي النفقات من الورثة ويكون عاصبا، وهنا يقوم بدفع المال المحتاج إليه لتكفين قريبه، فيكفن الوالد ولده والولد والده والأخ أخاه ونحن ذلك من القرابات الذين يجب عليهم القيام بالنفقات. واختلف في الزوجة، فقال بعضهم الموت يقطع حق النفقة على الزوجة، فلا يجب على زوجها أن يشتري الكفن لها إذا توفي. ومنهم من قال إن الموت لا يقطع حق النفقة، وتسامح بعض العلماء وقال إن العشرة بالمعروف تقتضيه، ولكن إذا نظر إلى الأصل فالأصل يقتضي أن النفقة قائمة مقام الاستمتاع، لقوله سبحانه وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فهذا هو الأصل. وبناء على ذلك يقولون بالموت انقطع الحق، كما لو نفذت فيما لا تستحق النفقة، وهذا يؤكد أن النفقة قائمة عن الاستمتاع كما سيأتينا إن شاء الله في باب الحقوق الزوجية. وحينئذ ننتقل، إذا قلنا إن الزوجية تنفصل ينتقل إلى بيت مال المسلمين، وإذا قلنا إنها لا تنفصل فينتقل إلى الزوج. نعم.
إن الزوج لا يلزمه كفن امرأته،
هذا على ما ذكرناه، إلا الزوج استثناه، لأن الذين تجب عليهم النفقة منهم من تجب نفقته من باب القرابة كالأب مع ابنه والابن مع أبيه والأخ مع أخيه، فهؤلاء أوجبنا عليهم النفقة لقاء القرابة. ومنهم من تجب نفقته لسبب كالزوجية، فإن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته بمكان الزوجية، والدليل ما ذكرناه من الكتاب وكذلك من السنة في أمر عليه الصلاة والسلام بإطعامها إذا طعمت، وكذلك كسوتها مما اكتسيت كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في ذكر حقوق الزوجة على زوجها. إذا ثبت هذا وهو أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، فحينئذ كما قلنا، إن قلنا إن الموت يقسم الزوجية فلا تجب عليه النفقة، وإن قلنا إن الموت لا يقسم حق النفقة للزوجية فيجب عليه أن يكفنها. واختار المصنف سقوط النفقة عنه فقال إلا الزوج، لأنه لما قال فعلى من تلزمه نفقته بهذه العبارة أدخل الزوج، لأن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، فلما أدخل الزوج احتاج أن يخرجه بالاستثناء بقوله إلا الزوجة، أي الزوج لا يجب عليه أن ينفق على زوجته إذا ماتت بتكفينها، وهذا الحقيقة هو الأقوى لظاهر النص. ولكن الإسرة بالمعروف كما ذكرنا وعوائد الناس المحمودة تستبشع أو تستبعد أن لا يقوم الزوج بحق زوجته في تكفينها، إلا إذا كان هناك عليه ضرر وكلفة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض.
بعد أن بين لنا رحمه الله حكم الكفن وأنه يجب عليك أن تكفن أخاك المسلم إذا مات، شرع في بيان ما يحصل به الكفن، وهذا يختلف باختلاف الجنسين، فالرجال لهم حكم والنساء لهم حكم. فالرجال لهم حكم يختص بهم لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قدر ما يكفن به المسلم، والنساء لهن حكم فيما يكفن به، فابتدع بالرجال. فقال رحمه الله نعم.
ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض.
ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض، هذه الجملة مبنية على ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، هذا حديث من المؤمنين في الصحيحين، كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. والثلاثة الأثواب يشمل صور، إما أن تجعل لفائف ويوضع الميت عليها ويكون القميص والعمامة فضلا عن الثلاث في الأصل، فحينئذ تكون مجموع ما يكفن به خمسا في الحقيقة وثلاثا في الصورة. خمسا في الحقيقة لأن القميص كان عليه الصلاة والسلام والإزار لأنه لم يجرس عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة للأكسام الثلاثة تبصق بالصورة التي سنذكرها، سيكون المجموع القميص ثوب والإزار ثوب والثلاث لفائف ثلاثة أثواب، فأصبح المجموع خمسة. هذا بالنسبة للأكمل والأفضل في تكفين الرجل. قال بعض العلماء إنه يكفن في ثلاثة أثواب وتكون منها القميص والعمامة، القميص والإزار، فيكون القميص لأعلى البدن والإزار لأسفل البدن، فحينئذ يكون كل منهما ثوب يعتد به ثوب فيصبح المجموع ثوبان، والثوب الثالث هو اللفافة التي تلف عليه، هذه ثلاثة أثواب. فتكفين الميت في ثلاثة أثواب له هاتان الصورتان، إما أن يكفن بقميص وإزار ولفافة فالمجموع ثلاث، أو يكفن بثلاثة أثواب فضلا عن القميص والعمامة. وهذا التكفين على سبيل الاستحباب، وإلا فالأصل أنه لو تعذر تكفين الميت بحيث لم نجد إلا ثوبا واحدا يستر عورته فإنه يجزي ويكون محصلا للواجب وموجبا لبراءة الذمة. فلو أنه كفر في ثوب واحد يستر بدنه ويستر عورته أو يستر أغلب بدنه ومنه العورة فإنه يجزي. فلو أن قوما مات عليهم رجل في الصحراء وليس عندهم ما يكفنونه به، ولكن هذا الرجل عليه قميصه وإزاره وثوبه الذي فوقه، فغسل ثم لبس ثوبه وصار كفنا له، قالوا يعتد بذلك ويجزي، لأن المقصود هو ستره. والدليل على أن العدد لا يشترط وأن المقصود هو ستر الميت ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه قتل يوم أحد وليست له إلا شملة واحدة، إن غطوا بها قدمه بدا وجهه وإن غطوا بها وجهه بدت قدماه، فقال صلى الله عليه وسلم غطوا بها وجهه واجعلوا على قدميه أو رجليه إذخرا أو شيئا من الإذخر. فكونه عليه الصلاة والسلام يكتفي بثوب واحد يدل على أن مقصود الشرع هو ستر الميت وستر عورته، فإذا ضاق الحال ولم يتيسر إلا ثوب واحد كفى. ولذلك كان عتبة بن غزوان رضي الله عنه إذا أراد أن يضرب المثل لفقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من الشدة والمؤونة في عهده صلوات الله وسلم عليه، ذكر قصة مصعب بن الزبير مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وقال فمنا من مات ولم يهجب شمرته، منهم مصعب بن عمير كانت له شملة إذا غطوا بها وجهه وبدت قدماه، وإذا غطوا قدميه بدا وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم غطوا بها وجه الحديث. فهذا يدل على أن الثوب الواحد يكفي. ولذلك قال المصنف يستحب، فدل على أن الثلاث ليست بواجب وإنما هي السنة والأفضل.
تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض.
تجمر هذه الثلاثة الأثواب بالمد والعود أو بأي طيب، وذلك مبنيا على أمره عليه الصلاة والسلام بإحسان كفن المسلم، فقد أمر من ولي تكفين أخاه المسلم أن يحسن في كفن، فيبدأ بتطييب هذه الثلاثة الأثواب، يطيبها يجمرها ثم يبسط الأولى ويكون أجملها وأفضلها مما يلي الناس، لأنه هو حال الإنسان أنه يجعل الزينة في الظاهر، فيجعل أجمل الثلاث نفائس مما يلي الناس وهي الأولى التي تبسط على الأرض، ثم يجعل بعد أن يجمرها يجعل الحنوط فوقها، ثم يأتي بالثانية ويبسطها فوق الأولى ويجعل الحنوط فيها وهو أخلاط من الأطياب التي توضع في الكفن لدفع الهوام وطردها عن جسد الميت ولإبقاء الجسد مدة أطول، فيوضع الحنوط على الثوب الأول ثم يوضع على الثوب الثاني ثم تبسط اللفافة الثالثة ولا يوضع عليها شيء، لذلك كره الصحابة رضوان الله عليهم وضع الحنوط على اللفافة الثالثة، فاللفافة الثالثة لا يوضع عليها حنوط وإنما تبقى على ما هي عليه، ثم بعد ذلك ينقل الميت إليها بعد الغسل.
ويجعل الحنوط فيما بينها،
ويجعل الحنوط فيما بينها وهو أخلاط الطيب كما قلنا، ومعروف عند العطارين يعرفون أن هذا الحنوط ما يستخدم في أكفان الموتى يجعل بينها، فلما قال بينها معناه أنه يكون فوق الأولى وفوق الثانية دون الثالثة، فالثالثة لا يجعل الحنوط عليها لكراهة من ذكرنا من السلف رحمة الله عليهم.
ثم يوضع عليها مستلقيا،
ثم يوضع الميت على هذه الثلاثة لفائس مستلقيا وجهه إلى السماء، ولا يوضع على وجهه مكفيا وإنما يوضع وجهه على السماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرج فيها إدراجا، هذه هي السنة، ويوضع في وسطها ويكون نصفها عن يمينه ونصف اللفافة عن يساره والثلاث كلها مبسوطة إلى الأرض.
ويجعل منه في قطن بين إليتيه،
ويجعل من الحنوط في قطن، ويكون القطن هذا لسد المنافذ إذا خرج شيء من النجاسة أو القذر فإنه يعالجه، ويكون أيضا أدفع لدفع النتن إذا حمل أو أريد وضعه في قبره، فيجعل الحنوط في قطنة وتكون بين اليتين.
ويشد فوقها فرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع اليتيه ومثانته.
هذه الصفة يذكرها العلماء من باب الكمال، ليست تشريعية توقيفية بمعنى أنه ملزم للإنسان أن يفعلها، هذا شيء اصطلح عليه العلماء وذكره العلماء رحمة الله عليهم مندرجا تحت أصل عام له إحسان الكفن، وليس بأمر متعين بحيث أن الإنسان لو تركه يأتم، إنما ذكره العلماء رحمة الله عليهم على سبيل الفضل لا على سبيل الفرض. وتجعل كالتبان، التبان القميص السروال القصير الذي يكون للملاحين ونحوهم، يجعل كالتبان أن تشق على صورة السراويل القصيرة تشد ما بين الفخذين وتمنع خروج الخارج، وكذلك أيضا تمنع النتن والرائحة أن تؤذي من يقترب من الميت فيستضر بذلك إذا حمله أو أراد أن ينزله في قبره، هذا كله كما ذكرنا على سبيل الفرض لا على سبيل الفرض، وهذه الأمور لا يعني لا يقصد منها سوى الإحسان إلى الميت، لا يقصد منها إلا الإحسان إلى الميت، فمن تيسر له فعلها فعلها، ومن لم يتيسر له صعب عليه ذلك أو لم يوجد الحنوط الذي يوجع يجعل أنه يستبدل بطيب آخر يطيب به، ولا يشترط أن يوضع بين الفخذين بالصورة التي ذكرت، وإنما هو على سبيل الفضل لا على سبيل الفرض كما ذكرنا.
ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده،
ويجعل الباقي من الحنوط والطيب على منافذ جسده، مثل الأنف منفذ للجسد، والمنفذ هي الفتحة التي ينفذ منها إلى البدن، يشمل ذلك الأنف والفم وجهة العيون فوق العيون ونحوها، يجعل الحنوط عليها حتى يكون أدعى لدفع الهوام عن الدخول إلى البدن، لأن الهوام لا تقوى على رائحة الطيب ولا تقوى على معالجتها، فيكون ذلك أدعى لبقاء البدن أو بقاء الجسد أكثر مدة أطول، هذا من الإحسان إلى الميت، فيجعل في منافذ بدنه، وكذلك مواضع سجوده وإن طيب كله فلا حرج. وقد أجر عن بعض السلف الصالح كمحمد بن سيرين لما ولي تكفين أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، لأن أنس لما حضرته الوفاة أوصى أن يغسله الإمام الجليل محمد بن سيرين، الإمام الجليل من أئمة التابعين. وكان محمد رحمه الله عليه دين ومسجون في دينه، فأخرج من سجنه للقيام بتغسيل أنس، فطيب أنسا كله، وهذا فعله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤثر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا لا حرج فيه أن طيب كله، لكن لو أن الطيب قليل أو لم يتيسر من الحنوط إلا اليسير فإنه يوضع في أشرف المواضع، وهي مواضع السجود تكريما لها، وكذلك أيضا مغابن وهي مواضع النتن من الإنسان كالإبطين، وكذلك أيضا المغابن التي تكون في أسفل باطن الركبتين، فهذه يوضع فيها الحنوط لما ذكرناه، لأنه يسرع إلى الفساد أكثر من غيرها.
وإن طيب كله فحسن.
وإن طيب كله فحسن، أي شيء لا حرج فيه، لأن له أصل من فعل السلف الصالح رحمة الله عليهم، ولأنه يندرج تحت عموم الأمر بالإحسان إلى النية في التكفين.
ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن
بعد أن يوضع الميت على ثلاث لفائف في وسطها بالصورة التي ذكرنا، يرد طرف اللفافة على شقه الأيمن فيبتدع باليمين، فشقه الأيمن ترد لفافته، ثم يرد من شقه الأيسر من الأولى التي تعتبر ثالثة بالنسبة للترتيب. فالطبقة اللفائف ثلاثة، التي تلي الميت ثالثة بالنسبة للوضع، وأولى بالنسبة لما يلي الجسد، فيبدأ أول ما يبدأ باللفافة الأولى فيقلبها على شقه الأيمن تشريحا وتكريما للأيمن، لأنه إذا لبس الإنسان يشرع له أن يقدم اليمين، فيفعل به كما يفعل حيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في تغسيل بنته: ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، فشرف اليمين وشرف أعضاء الوضوء. ولذلك لما قالوا في مواضع السجود أنها تطيب لشرفها شرعا، لأن الشرع شرفها، فحينئذ يبتدئ بشقه الأيمن ويقلب طرف اللفافة العليا، فإذا غطى شقه الأيمن يقلب بعد ذلك من شقه الأيسر على لفافة الأيمن ويردها عليه، ثم اللفافة الثانية يبتدئ بشقها الأيمن ويقلبها على يبتدئ بجهتها اليمنى بالنسبة للميت ويقلبها على شقه الأيمن، ثم يأخذ يسراها ويقلبها على يساره، ثم الثالثة كذلك. هذا من إدراج الميت في الكفن، وهو سنة، ولما فيه من التيمم الذي فضله الشرع وثبتت فيه النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويرد طرفها الآخر من فوقه.
نعم.
ثم الثانية والثالثة كذلك. ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه.
ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، وذلك لكونه أبلغ في ستره وتشريخا له. أما الدليل على أننا نجعل الفاضل جهة الرأس، فعندنا جهتان: إما نجعل الفاضل جهة القدم أو جهة الرأس. فلما قال عليه الصلاة والسلام في الشملة: غطوا بها وجهه واجعلوا على قدميه إبخرا أو شيئا من الإبخر، دل على تشريف أعلى البدن وتفضيله على أسفله. ومن هنا قالوا إنه يجعل الفاضل جهة الرأس ولا يجعل جهة القدم. ويتفرع على ذلك فوائد، منها: لو وجدت لفائف لفافة ولكن هذه اللفافة تسع أكثر البدن ولكنها لا تسع كل البدن، فتلفها عليه وتجعل الفضل والنقص في جهة الأقدام ولا تجعله في جهة أعلى البدن، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مصعب رضي الله عنه وأرضاه.
ثم يعقدها وتحل في القبر.
ثم يعقدها، يربطها وهي اللفافة، يعقد من رأسه ويعقد من وسطه وكذلك من جهة قدمه على حسب ما يقتضيه الحال. والسبب في هذا هو خوف الانتشار، انتشار الثياب وانتشار عورة الميت، خاصة إذا دلي في قبره، فإنه في هذه الحالة يحتاج إلى أن تكون اللفافة مربوطة، فلربما انسل من اللفائف إذا لم يكن مربوطا فانكشفت العورة وحصل ما لا يخمد، خاصة مع النساء، فلذلك الربط. وقد جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم بهذه الأربطة، وتحل في القبر. نعم.
وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جازة.
وإن كفن في قميص وهو يكون على البدن كالفنيلة مثلا، الفنائل اليوم التي تسمى في عصر الناس بالفنائل هذه أشبه بالقميص، وفي حكمها السدرية، وهكذا الجبة، وجود الجبة ونحن ذلك، كل ذلك يعتبر من ستر أعالي البدن ويعتد به ثوبا. ثم يكون لأسفل البدن إزار، لأن العرب تسمي ما يغطي الأعلى دون أن يكون مستحكما رداء، هذا الرداء الذي للأعلى، والذي للأسفل يسمونه إزارا، فالذي يستر العورة من أسفل البدن هذا يسمى إزارا، والذي لأعلاه يسمى رداء. وأوضح ما يكون في ثياب الحج، يلبس الإنسان في حجه وعمره فيه ثوبي النسك، الأسفل منه ما يسمى إزارا والأعلى منه ما يسمى رداء. فلو أن إنسانا وجد بقميص وإزار، وجد له قميص وإزار ولفافة، قلنا لا حرج، يكون القميص ثوبا والإزار ثوبا وتكون اللفافة ثوبا ثالثا.
وتكفن المرأة في خمسة أثواب.
وتكفن المرأة في خمسة أثواب لأن عورتها شد من الرجل. وفي ذلك حديثان، ما الحديث الأول؟ حديث ليلى الثقفية وهو متكلم في سنده وضعفه غير واحد من الأئمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بتغسيل بنته، وإن كان أصل الحديث في التغسيل ثابت والصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها خمسا أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، هذا في الصحيحين وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حديث ليلى الثقفية بنت قائش رضي الله عنها في ولايتها لتغسيل زينب وذكرها، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما أعطانا الحقل حقلة، وما يكون لأسفل البدن كالإزار كما ذكرنا، فكان أول ما أعطاه الحقل، ثم بعد ذلك أعطى صلوات الله وسلامه عليه الدرع وهو لأعلى البدن، ثم أعطى الخمار وهو للرأس، ثم قالت رضي الله عنها وارضاه الملحفة يعني ما تلتحف به المرأة وهو يشمل الأعلى والأسفل، ثم أدرجت في الثوب الآخر. فهذه خمسة أثواب جاءت مفصلة في حديث ليلى المتكلم في سنده، ولكنها جاءت مجملة في حديث أم عطية الذي هو أصح سندا من حديث ليلى، فإن حديث أم عطية أنها كفنت في خمسة أثواب، وأجملت أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، لكن حديث ليلى بنت قائف الثقفية رضي الله عنها فصلت وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولهن الحقل، وهذا يدل على أن السنة إذا ألبست الخمسة الأثواب أن يبتدأ بالأسفل، بستر الأسفل أولا لما فيه من غلظ العورة وعظم الحق ثم، ثم بعد ذلك أعلى البدن حينما آتى صلى الله عليه وسلم الدرع، ثم الخمار للرأس، ثم الملحفة التي تعم أعلى وأسفل البدن، ثم بعد ذلك أدرجت في الثوب الآخر وهو خمس الأثواب وهي اللفافة التي تلف فيها الميتة.
إزار وخمار وقميص ولفافتين.
إزار وخمار وقميص ولفافتان، هذا كله، الإزار لأسفل البدن والقميص لأعلى البدن والخمار للرأس، وبالنسبة للفافتان لعموم البدن. والأمر في هذا لو أن امرأة تيسرت لها ثلاثة أثواب فإنه لا حرج أن تكفن فيها، لو أن النساء لم يجدن إلا ثلاثة أثواب وأردنا تكفين هذه المرأة فلا حرج أن يبسطن الثلاثة الأثواب وأن يضعنها بينها على الصفة التي ذكرناها في الرجل وترد عليها وتكون كفنا لها، لا حرج في هذا.
والواجب ثوب يستر جميعه.
والواجب في تكفين البدن تكفين الميت ثوب يستر جميعه، هذا من دقة المصنف، فهو ذكر لك صفة الكمال، وبعد أن ذكر صفة الكمال شرع أن يبين لك ما هو اللازم، لأنه بعد أن تبين ما هو الأفضل والأكمل تلخص وتقول الواجب كذا وكذا، معناه أن ما عدا الواجب فضل لا فرض، إن فعلته أحسنت وأجر وإن تركته فلا حرج.
يقول رحمه الله: فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها.
بعد أن بين لنا رحمة الله عليه صفة التكفين وهي كما تلاحظون يسيرة وليست ولله الحمد فيها حرج، أو يظن بعض الناس أن تكفين الميت يحتاج إلى شيء من الدقة ويحتاج إلى شيء من الكلفة، أبدا، ما هذا الدين إلا سماحة ويسر، فالإنسان يتعاطى السنة بقدر ما يستطيع. وهذا لله الحمد من رحمة الله بهذه الأمة، وقد أشار الله إلى هذه الرحمة الآن ما فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتكلف بعض الناس ببعض صفات التكفين وإلزامهم الناس بهذه الصفة المعينة المحددة بحيث يعد أن من لم يفعلها وليست بواجبة في أصل الشر، بحيث يعد أن من لم يفعلها كأنه أساء الميت، هذا مما لا أصل له. فالواجب ما ذكرناه، شرع رحمه الله بعد بيان صفة التكفين شرع في بيان صفة الصلاة على الميت، لأنه بعد أن يفرغ من تكفين الميت يتجه الأمر بالصلاة عليه، وهذا هو الحق الثالث للميت. فأولا يغسل، وثانيا يكفن، وثالثا يصلى عليه. أما الصلاة عليه فإنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، فهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. ولذلك قالوا: من مات ودفن ولم يصلى عليه شرع أن ولم يكفن شرع أن يندش ويغسل ويكفن ويصلى عليه قياما بحقه. والصلاة على الميت لها صفة مخصوصة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من هديه إذا جاء بالميت إن كان رجلا قام عند رأسه، وإن كان امرأة كانت امرأة قام في وسطها. للعلماء تعليلان، بعضهم يقول: هذه السنة سببها أن فتنة الرجل أكثر ما تكون في نسأل الله السلامة والعافية في قلبه بالوساوس والخطرات، فيقوم عند حيان صدره كما ورد في الحديث حيان صدره. والمرأة أكثر فتنتها تكون في الفرج والشهوة فيقوم في وسطها. هذا تعليل لبعض العلماء أن الموقف حيان الصدر للرجل إنما هو لمكان فتنة الوسوسة التي تكون في الرجال للشبهات ونحيها، وأما بالنسبة للنساء فأكثر ما تكون فتنتهن في الشهوات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهم يقولون إنها لفتنة المرأة في الشهوة. وقال بعض العلماء إن السبب في ذلك أنه إذا قام في وسط المرأة كان أبلغ في سترها، وكأنه يسترها عن المأمومين، ويكون ذلك أدعى لتفرغ الناس للدعاء وبعدهم عن الفتنة، لأن الذي وراءه يباشر هذا الموضع لو أنه قام عند صدرها أو حيال رأسها. والأولى أن يتوقف في هذا، لأنه لا ينبغي تعليل الأحكام دون أن يكون هناك دليل يمكن أن يفهم منه أو يدل على تلك العلة إما صراحة أو ضمنا. أما يتكلف باستنباط العلل بالصورة التي ذكرناها فهذا محل نظر، ولذلك الأفضل أن يتوقف وأن يقال: هذا شيء تعبدنا الله به، الله أعلم بعلته. ولا يسأل عن مثل هذه الأمور لأن السؤال عنها من التكلف. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليه يسأل عن مسائل من هذا النوع فكان يطرد السائل، ربما يطرد السائل في بعض الأحيان، وربما يكهره، وربما يعنف إذا كان من طلابه، لأن من التكلف والتقعر. وهذه هي المسائل التي نهي عنها، التي يكون فيها تكلف وتنطع. فالإنسان إذا جاءه الأمر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعه إلا السمع والطاعة والامتثال. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا لا بد من التسليم، يقوم بهذه الصفة التي ذكرت لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وثبت فعله عليه الصلاة والسلام لها في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه لما قام في أمام حيال صدر الرجل ووسط المرأة فسئل عن ذلك فقال: إنها السنة. فدل هذا على أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويكبر أربعا يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة.
ويكبر أربعا، وهذا ثابت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه كبر على النجاشي أربع تكبيرات، وهذه هي السنة أن يكبر على الميت أربعا. وكان بعض العلماء يقول هي التي داوم عليها عليه الصلاة والسلام، وما جاء من غيرها فإنما يكون في بعض الأحوال، والأفضل المداومة على الأربع لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه. والخمس وردت عنه عليه الصلاة والسلام، وكان بعض العلماء يمتنع منها لأنه حافظ عليها بعض أهل البدع، فكانوا يرون أن هذا الأفضل فيه المحافظة على الأربع، لأن الخمس ثبتت في صور الأفراد لذلك الزيادة إنها ثبتت في قضية شهداء أحد مع أن الصلاة عليهم نفسها خارجة عن الأصل، ومن هنا قالوا إن الأفضل أن يداوم على الأربع وهي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الغالب.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد.
صلاة الميت ليس فيها ركوع ولا سجود، وهذا بالإجماع كما حكاه الحافظ الإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه أنهم أجمعوا على أن الصلاة لا تشتمل على ركوع ولا سجود، يقف فيها المصلي ويقوم على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى دون أن يكون هناك ركوع أو سجود، لكن اختلف في سجود السهو لها في الواجبات التي سنذكرها بعد. من
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد.
أعد أعد تبدر أربعا.
السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعا، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة.
يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، هذا فيه فوائد. الفائدة الأولى أن دعاء الاستفتاح ليس بواجب، ليس بمشروع في الصلاة على الميت، فصلاة الميت يكاد يكون بالإجماع أنه لا يشرع دعاء الاستفتاح، لكن بعض المتأخرين كان يقول يستفتح في صلاة الميت لأن أم المؤمنين عائشة تقول كان إذا استفتح الصلاة يقول، والصحيح أنه لا يشرع دعاء الاستفتاح في الصلاة على الميت، وإنما يدعو مباشرة فيقرأ مباشرة ويكون هذا هو الأصل، ويكون هذا من باب الفرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وبين صلاة الجنائز مما تخالف فيه الصلوات المعهودة صلاة الجنازة صلاة الجنائز أنها لا تشتمل على دعاء الاستفتاح، والصلوات الأخرى تشتمل على دعاء الاستفتاح. ثانيا أنه قال بعد التعوذ لعموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالأفضل أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والأفضل أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو لفظ النحل، وأما غيره من الألفاظ الأخر فهو سنة ولا حرج في أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لكن الأفضل أن يقول الذي أمر به في الكتاب بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال بعض الفضلاء ولفظه المختار ما في النحل، وقد أتى الغير عن بعض أهل النقل، ولفظه المختار ما في النحل أي قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستعيذ، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة. للعلماء في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة قولان، منهم من يقول يشرع أن تقرأ سورة الفاتحة وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق بن الراهوي وطائفة من أهل الحديث أن السنة أن تقرأ الفاتحة على الميت، والدليل على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فإنك إذا تأملت هذا اللفظ وجدته من صيغ العموم لا صلاة نكرة في سياق النفي، والقاعدة أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، أيما صلاة أيضا يدل على العموم لأن أي عند الأصوليين من صيغ العموم، أي من صيغ العموم، أي رجل أي امرأة أي مكلف هذه من صيغ العموم، فلما قال أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فقد عمم ولم يفرق بين صلاة الجنازة ولا غيرها، فدل على أن صلاة الجنازة يجب أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. تأكدت هذه العمومات في حديث ابن عباس، فإن ابن عباس رضي الله عنه صلى على الجنازة وجهر بالفاتحة لكي يعلم الناس أنها سنة، فدل هذا على أن السنة أن يقرأ الفاتحة على الميت، وخالف في ذلك الحنفية والمالكية رحمة الله عليهم وقالوا إنه يقتصر على الدعاء لآثار وردت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة على الميت، قالوا ما هو إلا الدعاء، وذكروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، قالوا فهذا يدل على أنه لا تقرأ الفاتحة، والمرفوع مقدم على الموقوف، ويحمل كلام الصحابة على أن المقصد الأسنى والأعلى في الصلاة على الميت أن يدعى له، فذكروه وتركوا غيره للعلم به دجاه، هذا مما يعتبر به. الوجه الثاني أن يقال يحتمل أنه لم يبلغهم النص بقراءة الفاتحة، وقد يخفى على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السنن ما لم يطلع عليه، ولذلك يعمل بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام ويقدم على غيره. نعم.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الثانية كالتشهد،
يكبر بعد ذلك التكبيرة الثانية ويصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة التشهد الصلاة الإبراهيمية المعروفة.
نعم.
وقد ثبت بذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك فيه آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الليل تصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء من فائدة ذلك أن صلاة الميت مشتملة على الدعاء والشفاعة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء مظنة الإجابة، والأحاديث في ذلك معروفة أن من أسباب قبول الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك شرعت في الصلاة قبل الدعاء لما فيها من الخير العظيم، لأنها سبب في رحمة الله للعبد، فهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة فتأتيه من الله 10 صلوات، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10، فيرحم بهذه الرحمة العظيمة ويكون أرجى بقبول دعائه. نعم.
ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه.
هذه الأدعية، هذه الجمل التي ذكرها رحمه الله تشتمل على مسألتين. المسألة الأولى أن السنة في التكبيرة الثالثة أن يدعو، وهذا كما قلنا سببه أن الصلاة إنما شرعت من أجل الدعاء للميت والاستغفار له والترحم، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده، حيث جعل للأموات حظا عند الأحياء أن يذكروهم بصالح الدعوات. ولا شك أنه ليس هناك إنسان مسلم إلا وهو محتاج لمن يدعو له ولو كان عبدا صالحا، فإن الصالح يزداد من رحمة الله عز وجل، وأما غيره فأمره أشد وحاجته أعظم أن يترحم عليه ويستغفر له. فمن رحمة الله عز وجل أن شرع هذه الصلاة، حتى ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يقوم عليه 40 يشهدون أن لا إله إلا الله ويشفعون له إلا شفعهم الله فيه، وما من مسلم يقوم عليه 100 كما في صحيح مسلم أيضا يسألون الله لا يسألون الله له إلا وجبت، كما ثبت في الحديث الصحيح قيل وجبت دعوتهم أو وجبت شفاعتهم، وهذا فضل عظيم، فكيف إذا قام عليها الألوف. ومن هنا يستحق تكثير كثرة المصلين على الميت وكثرة من يدعو لكثرة الدعاء وسؤال الله عز وجل ورجاء الإجابة، خاصة إذا وجد فيهم من هو حافظ لحدود الله، أرجى لقبول الدعاء منهم من الله عز وجل، أن يقبل الله دعاء لقبول الدعاء منه، أن يتقبل الله دعاء. والسنة أن يكون عددهم بهذه الكثرة، فإذا نقص عددهم يسن أن لا يقل عن 3 صفوف، أن يجزئهم الإمام 3 صفوف. وفي ذلك حديث مالك رضي الله عنه وأرضاه في النبي صلى الله عليه وسلم أنه في فضل 3 صفوف أنهم إذا شفعوا للميت شفعوا، وكان مالك رضي الله عنه إذا استقل العدد جزأهم 3 صفوف، حتى ولو كانوا 6 جعل كل 2 صفا، كل ذلك لفضل كثرة الصفوف على الميت فيدعون. فهذا الدعاء كلما كان من عدد أكبر كلما كان أفضل وكلما كان أحب، وعلى هذا قالوا إنه يختار المساجد التي هي أكثر عددا لكثرة الشفعاء وكثرة المصلين والداعين له. وأما الأدعية التي ذكرها فتنوع رحمه الله في الأدعية وشركها، والمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام بالسند الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام بحديث مسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وهو المقطع الأخير، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوج وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، على رواية الشك عذاب القبر أو عذاب النار، حتى قال الصحابي: تمنيت أن أكون ذلك الرجل. فإن كانت امرأة يقول أبدلها أهلا خيرا من أهلها، ولا يقول زوجا خيرا من زوجها، لأن المرأة لزوجها في الآخر إذا مات عنها، إذا ماتت عنه وهي في عصمته. أما تزوجت أكثر من زوج وتوفيت، فقد سألت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي يكون لها أكثر زوج، أكثر من زوج، لمن تكون يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي لأحسنهم خلقا.